أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام بعد السبب ما تقدم في موضوع الخاتمية، يقع الكلام في الشبهات التي أثيرت على الخاتمية. مجموعة الشبهات نتعرض إليها في دائرة الخاتمية. الشبهة الأولى: كيف يمكن أن يدعى خاتمية الأنبياء وأنه اختتم النبوة، والحال أنه على أرض بسيطة توجد عندنا أنبياء؟ الخضر موجود ها هنا، الياس موجود ها هنا، عيسى بناء على أنه عدم رفعه إلى السماء وحاضر في الدنيا فهو موجود ها هنا، فكيف نجمع بين قولنا خاتم الأنبياء وبين قولنا وجود الأنبياء؟ معنى خاتم الأنبياء أي بعد لا نبي موجود في الكون وراء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حاصل الإشكال. طبعا الإشكال في تتمة، بعد التتمة احنا ما نتعرض لها، فعليه ما ورد في الآيات والروايات من خاتم الأنبياء لا بد أن يفسر بتفسير مجازي، ولنا نموذج لهذا التفسير المجازي، حيث أنه عبر عن النبي أنه أول الأنبياء كان نبيا قبل آدم، فما قيل في أول الأنبياء ووصف النبي الأكرم بأنه أول الأنبياء ليس بعزيز أن يوصف أيضا خاتم الأنبياء، بمعنى الشرافة: أول الأنبياء شرافة وآخر الأنبياء شرافة. فليس المراد من الخاتمية أي الانتهاء، ليس المراد من الخاتمية أي أدنى الاكتمال، بل باب النبوة مفتوح وليس بمغلق. هذا حاصل الإشكال الأول. جواب هذا الإشكال أنه لم يفهم مقصودنا من خاتم الأنبياء، وأن مرادنا من الخاتمية أي معنى هو. المقصود من الخاتم هو اكتمال وانتهاء أمد النبوة التشريعية، اكتمال وانتهاء أمد النبوة التشريعية، يعني آخر من بيده الولاية التشريعية، آخر من بيده الولاية التشريعية، آخر من بيده التشريع. ومن الواضح وجود هؤلاء الأنبياء ليس بيدهم أمر التشريع. نعم بيدهم على أقصى الاحتمالات، بيدهم ماذا؟ الولاية التكوينية. والولاية التكوينية غير الولاية التشريعية، ونحن نعتقد أن الولاية التكوينية هي ثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولمن سبقه من الأنبياء، بل أن الولاية التكوينية ثابتة حتى للأئمة الأطهار، بل أن الولاية التكوينية قد ثبتت للأئمة الأطهار في حياتهم وبعد مماتهم، فالولاية التكوينية عند الأئمة لا زالت موجودة. ولا يعنى من الولاية التكوينية أن دور النبي أو دور الإمام الدعاء ليس إلا، وإنما يقصد من الولاية التكوينية هو أنه بيده أمر الخلائق بإذن الله. ومن هنا نحن نعتقد أن التوسل بالأئمة الأطهار وأنهم لهم قدرة في قضاء حوائجنا من معافاة ونحو ذلك، كل هذا خاضع لأنهم يملكون شيئا من الولاية التكوينية. ولا تلازم بين الولاية التكوينية وبين الولاية التشريعية، وليس أمر الولاية التكوينية لهو الأهم من الولاية التشريعية كما ادعاه بعضهم، حيث قال إذا ثبتت لهم الولاية التكوينية فبطريق أولى تثبت لهم الولاية التشريعية. ليس الأمر كذلك، فلا أهمية للولاية التكوينية على التشريعية، ولا تلازم للولاية التكوينية على الولاية التشريعية. ومن بيده الولاية التكوينية ليس بالضروري بيده الولاية التشريعية. ونحن عندما نقول خاتم الأنبياء بمعنى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله آخر من يأتي بشريعة تامة كاملة. وجود الخضر ليس بيده شريعة، بل الخضر عليه السلام ليس من أولي الشرائع وأولي العزم، وهكذا الياس وهكذا آخرين من هم موجودين من الأنبياء على فرض وجود سلسلة من الأنبياء في الأرض. لم يثبت عندنا كل الأنبياء قد رحلوا وكل الأنبياء قد غادروا الدنيا، وليس بعزيز فرض طول عمر النبي وبقاء عمر النبي. هذه هي الشبهة الأولى ورد الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية ورد في بعض الآيات والذكر الحكيم، ورد أنه عملية الوحي هي عملية مستمرة مستدامة، وليست عملية محكومة بظرف زماني معين. القرآن قد تحدث، وقد حدثنا القرآن عن ماذا؟ عن أن عملية إرسال الرسل وبعث الأنبياء عملية مستمرة وليست عملية منقطعة، حيث ورد في قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حيث ورد في هذه الآية الكريمة: إما يأتينكم رسل منكم. عملية إرسال الرسل، سيما أن الفعل الذي ذكر فعل المضارع، وفعل المضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار والدوام. البعض فهم من هذه الآية الكريمة أن عملية إرسال الرسل سوف تكون عملية مستمرة إلى قيام الساعة. ومن اللافت للانتباه في هذه الآية أنه فتحت باب الرسل وإن ختمت باب النبوة، ولا ضير بوجود فارق بين النبوة وبين الرسالة، وإن باب النبوة مغلوق إلا أن باب الرسالة مفتوح. باب النبوة مغلوق لأنه لم ينزل الوحي بعد ذلك على شخص آخر ما وراء رسول الله بعنوان أنه ينبئه بالوحي. نعم، قلنا ظاهرة المحدث موجودة عندنا، هناك محدث ومحدث، لكنه النبوة هو بمعنى حديث خاص لا لغة خاصة نسميها بالمصطلح العلمي بالوحي. فاطمة لم ينزل عليها الوحي، فاطمة حدثها الجبرائيل، وفرق بين أن يحدثها وبين أن يوحى إليها. إذن باب النبوة وإن انغلق إلا أن باب الرسالة مفتوح بقرينة هذه الآية الكريمة: إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى إلى آخر الآية. هذا الاستدلال، هذا الشبهة الثانية الذي ذكرت في المقام. جواب، هذا جواب منهجي لا بد أن يعتمد. قلنا وسجلنا ملاحظة في غاية الأهمية، لا ينبغي أن يقرأ القرآن بقراءة تجزئية، ولا يمكن أن يفهم القرآن بقراءة تجزئية. وقد بينا سلفا أن هناك منهج اعتمده بعض المستشرقين ثلما بالقرآن وضربا للقرآن وزوالا لقيمة القرآن وعصمة القرآن، حيث كان هدفهم الأول والأخير تضعيف القرآن، وذلك عن طريق تأسيس منهج القراءة التجزئية، أن تقرأ الآية بمعزل عن سائر الآيات. لذا نرى هؤلاء يتشبثون في الأعم الأغلب بظاهرة التناقض في القرآن. مثلا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة التسليم، وقد ذكر في القرآن أيضا ليس كمثله شيء. فرضوا هذا مورد من موارد التناقض، فرضوا موردا من موارد التناقض أن الذي يتوفى الأنفس ملك الموت، وفرضوا أن الذي يتوفى الأنفس الله عز وجل، ومثل هذه القضايا الذي تتقوم بقوام ماذا؟ بقوام أن قراءة القرآن بقراءة تجزئية وليس بقراءة شمولية. كما أن هذه المدرسة وهذا المنهج سعى جاهدا إلى تعطيل القرآن عن طريق إلغاء الآثار والروايات التفسيرية. هناك منهج يعتمد في لغته الحديثة يسمى إسلام القرآن، في لغاته السابقة ألا بد أن تعطل الروايات بذريعة أن الروايات وردت في مقام الإسرائيلي بيان المطالب الإسرائيلية من هذا القبيل فعطله. احنا نعتقد أنه الروايات هو العدل الثاني للقرآن، ولا مجال للتمسك بالقرآن من دون مراجعة السنة الشريفة، وأن السنة بمعناها الوسيع الذي يعم حتى كلام المعصوم سلام الله عليه الإمام المعصوم. لا بد أن نقرأ القرآن بهذه القراءة، لا بقراءة تجزئية ولا بقراءة بمعزل عن الآثار والروايات. هذا ثانيا. ثم ثالثا، على التسليم بالقراءة التجزئية وعلى التسليم بالتعطيل الآثار التفسيرية، أن هذه الآية هل لها من العموم والشمول تعم جميع الأمم، أم أنها مختصة ببني إسرائيل ببني آدم، يعني البداية الأولى في النبوة، وأن النبوة ليست ظاهرة فردية وأنها منحصرة بنبي آدم، وإنما ظاهرة متكثرة. فرق بين مطلبين، بين أن الآية في صدد ذكر التعدد الأفرادي، وبين أن الآية في صدد بيان التعدد الأزماني والعمود الزماني. الآية ليست في بيان العمود الزماني، وإن في كل زمان نحن نأتي بنبي ونأتي برسول، وهذا مما يكذبه الواقع الخارجي. كم من فترة زمنية ليس هناك رسول مبعث، كيف لكم أن تقولوا أن المراد من الانفتاح في الآية والمضارع من الآية الاستمرار الأفرادي والاستمرار الأزماني، وأنه إلى قيام الساعات لا بد من هناك شنو من رسل. إنما الآية في صدد بيان هذا المقدار، أنه قضية النبوة ليست قضية منحصرة بفرد واحد، وإنما قضية النبوة يمكن أن تتعدد من حيث الأفراد، ولكن هل لا بد أن يكون التعدد الأفرادي يستلزم التعدد الأزماني؟ هذا لا دليل عليه. الأمر الرابع الذي بناء على ما اخترناه من الرأي، هذا الأمر الرابع أنقله لكن مع شيء من التحفظ، أن أتبناه لكن مع شيء من التحفظ، انتبه إليه، ليس بالسهل قبوله لكن يمكن لوجود بعض القرائن أن نعتمد عليه، أنه نسلم. اسمعوا هذا الجواب الرابع، هذا لأن كم جواب عندي. أولا، لا ينبغي تفسير القرآن بتفسير تجزئي، فلا بد أن نلحظ هذه الآية في سياق الآيات القرآنية الأخرى، وفي سياق الآيات القرآنية الأخرى قد تأكد أمر خاتمية النبي الأكرم بآيات كثيرة وليست منحصرة بآية الأحزاب، سورة الأحزاب آية 40. ثانيا، الآثار، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا رسول بعدي، إلا أنه لا، هذه الآثار ذكرت. نحن نسلم هناك فارق بين النبوة والرسالة، لكن إذا اجتمع وإذا افترق يكون النبوة عينه الرسالة، ولا فرق بين النبوة والرسالة. ثم على فرض أن النبوة غير الرسالة، أن النبوة غير الرسالة بأي نحو، بنحو العموم والخصوص مطلقا، بمعنى نفي العام يستلزم نفي الخاص أم لا؟ هذا بيناه سابقا، تردني بيناه الآن لم أتحدث فيها لبيان قد مضى. أولا، نحن نقول النبوة تطلق ويراد منها المعنى الوسيع من النبي والرسالة. نعم، إذا اجتمع كما اجتمع يراد من النبوة غير الرسالة، لكن إذا افترق عندما نقول لا نبي بعدي أو أنه خاتم الأنبياء، يعني خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، هذا أولا. ثانيا، على فرض البينونة وأن النبي غير الرسالة، قلنا النبي غير الرسالة بأي نحو من العلاقات؟ سنقول علاقة العموم والخصوص مطلقا، ومع وجود العلاقة العموم والخصوص مطلقا إذا انتفى العام وهو النبي لا محالة ينتفي الأخص. هذا جواب الأخ. كما أنه قلنا أنه ورد بالصريح في الروايات والآثار هذا التعبير، أنه لا، أنه الرسول الأكرم هو خاتم الرسل، مو بس خاتم الأنبياء، ورد خاتم الرسل، ليس وارد فيه خاتم الأنبياء. ومع الاعتماد على الأثر التفسيري وأنه وردت في الروايات الصحيحة السند أن النبي هو خاتم الرسل، بعد هذه الشبهة أصلا لا مجال للتفوق. هذا بينته. جوابي الذي أذكره على تحفظ أنه فلنسلم أن المراد من الرسل البعد التشريعي، انتبهوا لي، يسموه مقولة العلم، الذي نحن نفرق بين النبي وبين الإمام. لو واحد سألنا ما الفرق بين النبي والإمام؟ بس انتبهوا لي لهذا الجواب، ولذا اليوم أنا بنحو مختزل أقول يؤسف لنا، حوزاتنا العلمية هي حوزات تمارس دور النبوة ولا تمارس دور الإمامة، تمارس دور النبوة ولا تمارس دور الإمامة، يعني معنى أنها تعيش مقولة العلم، العقل النظري وليس مجال العقل العملي. الإمامة العقل العملي، في تعبير بعض الكلمات الصادرة عن المولى الإمام الرضا سلام الله عليه في تعريفه للإمامة شنو؟ سادة العباد، سادة العباد الذي بيدهم إدارة شؤون العباد. انتبهوا، لو سلمت أن التشريع هو عبارة وأن الرسل هو عبارة عن مصدر التشريع، سلمنا هذا الأمر الأول، وسلمنا أيضا لكم أن الآية يأتي أنكم يعم حالة العموم الأفرادي والعموم الأزماني، هذا هم سلمناه، وأن باب التشريع منفتح، هذا هم سلمناه، كل هذا سلمناه. لكن الباب المنفتح للتشريع يعني يصير عندنا نبي مبلغ، ويصير عندنا إمام مبلغ، ويصير عندنا فقيه مبلغ. ونقول أن هذه الآية نظرت حتى إلى زمن الغيبة الكبرى، وأنه هناك نبي مبلغ، وأن هناك إمام مبلغ، وأن هناك فقيه مبلغ. إلا أنه الفقيه المبلغ عندما نقول هو مبلغ ليس في قصدنا أن يكون في عرض المبلغ الإمام المبلغ، وليس في عرض النبي المبلغ، وإنما هو شنو بمعنى الطولية، أن هناك ممن يقوم بدور التشريع ودور التبليغ التشريعي، لكنه في طول النبي وفي طول الأئمة الأطهار. فالآية تريد تتعرض إلى هذا المفاد. أقرأ الآية من جديد، يعني شو تريد تقول الآية؟ أنه يا بني آدم ما دمتم أنتم في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، فإنا سنبعث لكم مشرعين، لكن ليس مشرعين أن يكونوا في عرض واحد، حتى أنه يقال أنه الآن في زماننا المشرع لابد أن يكون شنو خاتم المشرع، العقل الإنساني هو الذي يكون له دور التشريع. لا، ليس الأمر كذلك، لا نريد أن ندعي، وإنما شطي الآية طبعا وبعبارة أن انفتاح باب التشريع إلى كل فرد وإلى كل زمان لا يعني عفوية أن يكون الشخص المنتخب أي كان. ليست الآية أن تريد تفرض فوضوية التشريع وفق سياق الجماعة، راح ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى نظام عنوانه فوضوية التشريع، أن على طول الخط لابد أن يكون هناك مشرع، وفي زماننا المشرع هو جناب العقل، هو على رأيهم على رأي الشبهة، وأن المشرع هو جناب العقل، وعقله غير عقلي، هو نتيجة إلى ماذا؟ فوضوية التشريع. الآية إذا قرأت وفق قراءاتهم مآلها إلى ماذا؟ فوضوية التشريع، ولا مجال للالتزام بهذه الفوضوية. إذن لو سلمنا، انتبهت للجواب الرابع، هذا الجواب الرابع، لو سلمنا أن الآية الكريمة بمقتضى فعل المضارع الدال على الاستمرار، على أن يكون الاستمرار ليس استمرارا أفراديا بل ما يعم حتى الاستمرار الزماني، وأن في كل حقبة زمنية لا بد من وجود رسول، لو سلمنا بهذا وكنا بمعزل عن الآيات الأخرى، وكنا بمعزل عن الآثار والروايات، وسلمنا أن مفهوم الرسالة نحو مفهوم مباين لمفهوم النبوة، وسلمنا أن بين النبوة وبين الرسالة عموم وخصوص من وجه لا عموم وخصوص مطلقا، كل هذا لو تنزلنا وسلمنا عليه، لكن ليس بمعنى هذا أنه الرسل هو أن يكون عملية فتح الرسل فتح مبعثر وفتح فوضوي، وننتهي إلى نتيجة أن يكون باب الرسل مفتوح بفتح فوضوي، هذا لا نسلم. إذن لابد من ضبط هذا الموضوع على فرض الانفتاح، انفتاحه لا يعني عدم ضبطه، فنطالب أنه خب كيف يمكن ضبط هذا الإيقاع، الإيقاع المتكسر من حيث البعد الزماني، هذا شلون تأمنوا؟ هم شلون يأمنوا؟ هم يقول لك كل من كان عاقل يلا له حق التشريع، فالنظام الوضعي الفرنسي تشريع، نظام الوضعي البريطاني تشريع، نظام الوضعي الأمريكي تشريع، هؤلاء عقلاء حكموا بعقلهم شرعوا، احنا هم نشرع بهذا المدار. هذا النمط من الفوضوية غير مقبول جزما. فإذا شنو المراد من على فرض قلة التتميم، شنو المراد؟ أن يكون هذا المشرع ليس في عرض المشرع الأول، وإلا يلزم إلغاء المشرع الأول. وتدرون هذا شنو معناه؟ من يلتزم بهذه الفكرة يعطل قاعدة اللطف. وإحدى أهم الحربات التي استعملها مدرسة المستشرقين هو هذه الحربة، وهي حربة ماذا؟ أنه انفصال النبي السابق عن نبينا في هذا، وبالتالي إلغاء قاعدة اللطف. لما نراجع كلمات المستشرقين نرى أن هناك اهتمام بالغ إلى تعطيل قاعدة اللطف الذي هي مستند ماذا؟ إرسال الرسل وبعث الأنبياء. هذه الآية الكريمة يراد منها على فهمهم ماذا؟ إلغاء قاعدة اللطف. نحن نقول لا بد أن تقرأ الآية بقراءة على فرض تماميتها بعد التنزل عما سبق، لا بد أن تقرأ بجوار قاعدة اللطف، وعندما تجرى بجوار قاعدة اللطف لا تكون هناك فوضوية إرسال الرسل، واحد، واثنين أن هناك امتداد مستمر في حركة الرسل، وليس أنه الرسول الجديد يكون ناسخا للرسول السابق كما يراد من هذه الآية هو فهم هذا. لذا نرى إن شاء الله أنا باكر في شبهات الغد، نرى أن البهائية شو تدعي؟ تدعي أنه البهاء الدين صاحب الأمر المعروف، يعني حسين بن علي أو علي بن محمد، علي بن محمد الشيرازي. سباشر ربما أتكلم بعض الشيء عنه، لأن الحركة البهائية منتشرة عندنا، يعني لحد اليوم لها حضور في البصرة ولها وجود ولها تمثيل ولها كل واقعها. هؤلاء يدعون أن رسول الله فاستجد لبهاء الدين، وأن علي بن أبي طالب فاستجد لبهاء الدين، وأنه علي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وآله ليس لهم شرافة وفضل على ماذا؟ على هذا الرسول الذي بعث من جديد. طبعا نص طالبهم يقول لهم أنتم هم راح يحملون مطلبين، فيعتقدون أنه بهاء الدين من أولي العزم، وأن الباب يعتبر شنو؟ سقط. أتكلم في هذا المجال. هذا ما يرتبط بالمحذور الثاني وبالمشكلة الثانية، حيث أنه أريد من بعض الآيات التمسك إلى أن باب الرسل مفتوح ورد بالبيان المتقدم، والحمد لله رب العالمين.